إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا الذي هيئ ويسر هذه اللقاءات وهذه الدورات المباركة التي رتبها ونظمها جمعية الدعوة والإرشاد في محافظة سامطة، جزاهم الله خيرًا كتب الله أجرهم وضاعف الله مثوبتهم، وجزى الله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وجزى الله معالي الوزير معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على جهوده المباركة، وجزى الله فرع الوزارة بجازان على رأس الفرع فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي على هذه البرامج المفيدة النافعة في نواحي المنطقة، وجزى الله المشايخ على ما يقدمون ويبذلون. في الحقيقة لقد بين شيخنا جزاه الله خيرا الشيخ محمد بعد المغرب، وقد تكلم معكم بما فيه الكفاية، وإن كان من إضافة فهي فيما يتعلق بموقف المسلم من الفتن وأسباب الوقاية من الفتن، فقد اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يوجد الخير والشر في هذه الحياة، وأن توجد الفتن التي تمر بالناس جميعا ولا يسلم منها أحد، صغيرة كانت أو كبيرة، فكان وجود الفتن بإرادة من الله سبحانه وحكمة عظيمة. عرفنا بعض تلك الحكم وخفي علينا أكثرها، وصدق الله تعالى حيث قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والفتن عديدة متنوعة، منها فتنة الرجل في أهله وماله، كما قال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. لأن الإنسان كثيرا ما ينشغل عن الدين بالأهل والمال، ولهذا لما تخلف الأعراب عن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت فيهم: سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. فهم يشغلون العبد عن طاعة الله وعن مرضاته، والله تعالى ينظر الصادق من الكاذب، فيفتن الناس بهذه الأموال والأولاد ليعلم من يطيع الله عز وجل عند الشدائد ممن يحبون الركون إلى المال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. كذلك من الفتن فتنة المعاصي والشهوات المحرمة، فمن حكمة الله في الكون أن وجدت هذه الشهوات ووجدت دواعيها، والإنسان خلق وله غرائز يميل بها إلى الشهوات، إلا أن الله جل وعلا من رحمته قد جعل لكل شهوة ولكل غريزة من الحلال ما يمتنع بها الإنسان عن فعل الحرام، فمن مال إلى الحرام بعد وجود الحلال فقد عصى وأذنب. فوجود هذه الأمور فتنة وامتحان للناس، ليعلم الله جل وعلا من يطيعه ممن يعصيه. وتطلق الفتن على الشدائد والمحن التي تصيب الإنسان، وكذا على تقلب الأمور، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. ومن الفتن الافتراق والاختلاف، وهذه الحزبيات المبتدعة والتنظيمات الإرهابية والجماعات المنحرفة، هذه من الفتن في هذا الزمان. وكذلك من الفتن كثرة الهرج، والهرج هو القتل، كل هذه من الفتن. ومن الفتن في هذا العصر المواقع التي تعج بالشر، سواء ما يعج بالشهوات من صور فاتنة عالية في هذه المواقع وفي هذه الجوالات وفي هذه المنتديات، أو ما يكون في هذه المواقع من دعاة يدعون إلى العقائد المنحرفة وإلى الآراء الضالة، كمنهج الخوارج، منهج التكفير، منهج الرفض، منهج التصوف، منهج الاعتزال، موجود من يدعو لعقائد المعتزلة، وللأسف دعاة على أبواب جهنم، كما يقول صلى الله عليه وسلم: من أجاب انقذه فيها. فهذه كلها من فتن الزمان. ولا شك أن هذا الدين الحنيف قد أرشد المسلم إلى أمور كثيرة يجتنب بها الوقوع في الفتن، فمنها التعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فيدعو المسلم أن يجنبه الله جل وعلا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وهذا يعد علاجا وقائيا للفتنة قبل حصولها. وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني غير مفتون. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. كذلك من المواقف العظيمة قبل الفتن وأثنائها تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل، واعتقاد أن كل ما يصيب الإنسان من فتنة وبلاء إنما هو بقدر الله وقضائه. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالتوحيد عصمة من الفتن. قال سبحانه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من المخلصين. قال العلامة السعدي رحمه الله: كلما كان العبد موحدا مخلصا لله كلما جنبه الله تعالى السوء والفحشاء. كذلك من الأسباب التي يدفع بها الفتن الاعتصام بالكتاب والسنة، وترك التنازع والاختلاف، لأن ذلك مما يدفع عن العبد كثيرا من الفتن التي تصيبه. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. قال عليه صلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض. حسنه الألباني رحمه الله. فالاعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح هذا من أعظم ما يدفع به العبد الفتن، من أعظم ما يدفع به العبد الفتن. فاستمسك بالذي أوحي إليه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية عند الترمذي وأبي داود وغيرهما: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا التفرق والاختلاف من الفتن. ما المخرج من هذه الفتن ومن هذه التفرقات والتحزبات والجماعات؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فالمخرج من الفتن هو التمسك بالكتاب والسنة. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: ما المخرج من الفتن؟ قال: كتاب الله. وفي هذا الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. التمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح مخرج من الفتن. أما من يترك الكتاب والسنة ويذهب إلى زبالات الأفكار والآراء الضالة، ويذهب إلى مذاهب أهل الكلام من العقلانيين ممن يعرضون عن الكتاب والسنة ويأخذون بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، فهؤلاء حرموا من الخير ووقعوا في الفتنة، لأن من أعرض عن الكتاب والسنة وقع في الفتن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كذلك من الوسائل التي يدفع بها المسلم الفتن لزوم التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله. قال جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. يكثر العبد من التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله وأن يجنبه الفتن. الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله وأشرف عباد الله، كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل العبد الله تعالى الثبات. قد أخبر الله تعالى عن تقلب الأفئدة: ونقلب أفئدته. فالقلب أشد تقلبا من القدر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، والعياذ بالله لكثرة الفتن ودعاة الباطل. كذلك مما يدفع به العبد الفتن العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فالعلم نور يضيء الظلمات، وبالعكس الجهل فإنه ظلام هالك يقود الإنسان إلى الهلاك وإلى الفتن. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. و ولهذا يقول الإمام ابن القيم: والجهل داء قاتل، داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. العالم الرباني والكتاب والسنة، العالم الرباني هذا هو العلاج من الجهل، وهذا من أسباب الوقاية من الفتن، أن تأخذ العلم عن أهله. إن هذا العلم دين، يقول الإمام الزهري: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. دينك رأس المال، لا تأخذه عن كل من هب ودب، لا تأخذه من دعاة الفتن في المواقع والمنتديات، عن المجهولين، لا يغرك هؤلاء، وإن كثر بكاؤهم، وإن رأيت عندهم كثرة الحفظ للشعر أو غيره، وإن حتى يعرف منهجه وعقيدته. فإن كان على منهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وعرف عنه اتباع الكتاب والسنة، وعرف عنه نبذه وبعده عن المناهج المنحرفة والحزبيات الضالة والعقائد الفاسدة، فهذا يؤخذ عنه العلم. أما إذا كان لا يعرف عنه العلم، بل يعرف عنه تلطفه بهذه الجماعات المنحرفة، أو ثناؤه عليها، أو دفاعه عنها، مثل هذا لا يقال عنه العلم ولا كرامة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم، أهل العلم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر من العلماء والولاة. فلما تكثر الفتن، كما يقول بعض السلف، لما كثرت الفتن وكثر من يدعي العلم، قلنا لهم: سموا لنا رجالكم، سموا لنا أهل العلم عمن تأخذ. قيل للإمام أحمد رحمه الله، قال له المعتصم: اذهب إلى أحمد بن أبي دؤاد واسأله في، أو ابحث معه في هذه المسألة، مسألة القرآن. قال: لا أذهب إليه، ما رأيته على باب عالم، ما رأيته على باب عالم. أين العلامات؟ إذا رأيته ينفر عن العلماء، عن علماء السنة، ولا تراه إلا في مجالس أهل البدع والأهواء، مثل هذا من العلامات الدالة على الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية: إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ظلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من أعظم الوسائل لدفع الفتن قبل وأثناء حصولها اغتنام الفرص والنفحات الإلهية، قبل انشغال الإنسان وانقطاعه عن الحياة والرحيل. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، شبابك قبل هرمك، غناك قبل فقرك. اغتنم هذه الفرص واستغلها فيما ينفعك ويقربك إلى الله. فكل من الحياة والصحة والفراغ والشباب نعمة من الله، فإذا لم يوظفها الإنسان فيما ينفعه فإنه يخشى عليه من فواتها، وفواتها يكون بضدها، وأضدادها فتنة ومحنة على العبد. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالمسارعة على الخيرات، إلى الخيرات، بادروا بالأعمال الصالحة، فتن كقطع الليل المظلم، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. وكذلك من الأمور التي تقي من الفتن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم الجماعة، كما في حديث حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يسأل عن الشر لئلا يقع في الشر. ولهذا إذا جاء من يسأل عن الجماعات المنحرفة والحزبيات الضالة ليحذرها، فهذا السؤال سؤال وجيه، لا كما يقول البعض: ماذا تريد بهذه الجماعات؟ خلي الكلام فيها، أنت امشي في طريق الخير ولا تبحث. لا، عرفت الشر لا للشر، لكن لي توقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ويقول عمر رضي الله عنه: لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. تعرف ما كان عليه أهل الشر لئلا تقع في الشر، ولأن أهل الشر الآن وأهل البدع أهل تمويه وأهل تلبيس، يلبسون على الناس. إذا كان الخوارج أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، صيامكم عند صيامهم، قراءتكم أهل عند قراءتهم، أهل الصلاة وأهل الصيام وأهل قراءة القرآن، لكنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وعبد الله بن عباس لما ذهب يناظر الخوارج قال: أتيت إلى أناس وجوههم مسهمة وثيابهم مشمرة، في وجوههم مثل ركب المعزة من السجود، أهل عبادة، لم أرى قوما أشد عبادة منهم، إلى آخر ما قال. لكن والعياذ بالله على عقيدة منحرفة فاسدة. فلا يغتر الإنسان بالظاهر حتى يعرف العقيدة والمخبر. قال: كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلى أن قال: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قلت: نعم، دعاة على أبواب جهنم. أن أجابهم قذفوه فيها. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قبل ذلك قال: صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتهم، يعني ما هم ناس جايين من آخر الدنيا ولا من بيننا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لزوم الجماعة، لزوم إمام المسلمين مخرج من الفتن، مخرج من الفتن. ولهذا الأدلة كثيرة تحث على لزوم الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وجاء في حديث حسنه بعض أهل العلم: إن الشيطان لا يرتكب مع من فارق الجماعة. من فارق الجماعة الشياطين معهم ترتكب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا على جنبتي الخط، قال: هذه سبل شيطان على كل سبيل شيطان يدعوها بالسبيل. فشياطين الإنس والجن يرتكبون مع من فارق الجماعة، يزينون لهم البدع، يزينون لهم الضلالات والانحرافات، تجد يقتل أمه، يقتل أباه، يقتل عمه، وخالف الجهاد سبيل الله، أعوذ بالله، يفجر في بيت من بيوت الله فيحرق المصاحف ويقتل نفسه ويقتل العشرات ويفسد في بيت الله، يقول جهاد سبيل الله. يقول الشيخ صالح الفوزان: هذا جهاد في سبيل الشيطان، جهاد في سبيل الشيطان، أعوذ بالله من ذلك. كذلك مما يقي به العبد ويسلم به من الفتن الصبر والثبات على دين الله عز وجل. يصبر العبد على الدين وعلى الكتاب والسنة وعلى المنهج الحق، وكما جاء في الحديث يأتي عنا الزمان: القابض على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن النصر مع الصبر. يصبر المؤمن على السنة، يصبر ويثبت. وقد جاء في الحديث: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل القبض على الجمر، للعامل فيه فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال الراوي: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فيثبت الإنسان على دين الله ويصبر ويحتسب، يصبر ولا يصغي بأذنه إلى أهل الفتن وإلى دعاة الفتن، ويبتعد عن أماكن الفتن، يبتعد عن أماكن الفتن، أماكن الضلال، ويحذر من أهل النفاق وأهله، وخاصة في وقت الفتن. وهذا الزمن نحن ولله الحمد في هذه البلاد المباركة في نعم عظيمة وفي خيرات جسيمة لا تعد ولا تحصى ولا تحصى. نسمع التوحيد والدعوة إلى السنة في المنابر، في الخطب، في المحاضرات، في الكلمات، في الندوات، في الدورات، نسمع هذا الخير. فهذا من نعمة الله عز وجل، وهذا من البيان، من النصيحة، لكي يحذر الناس هذه الفتن، ويحذر الناس دعاة الشر، دعاة الحزبيات، دعاة الجماعات المنحرفة الذين لا هم لها إلا الفتن. رأينا وسمعنا ماذا جنت هذه التنظيمات الحزبية فجماعة الإخوان المسلمين وما تولد عنها من داعش والنصرة والقاعدة والسرورية والقطبية والتبليغ وغيره. ماذا فعلوا من ثورات؟ تلك الثورات التي أشعلوها راح ضحيتها مئات الآلاف وملايين شردوا، ومساجد دمرت، ومساكن حطمت، وأعراض انتهكت بسبب هذه الفتن والدعوة إلى هذه الشرور وإلى الثورات والانقلابات، وترك الكتاب والسنة، وترك السير على منهج السلف الصالح. لو تمسكوا بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح لسلموا من هذا الفتن. ولهذا يقول الإمام سهل بن عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم، أفسد الله دنياهم وأخراهم. وقال الإمام عبد الله بن مبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه. فالحذر من هذه الانحرافات، ويجب أن نعرف الحقوق لأهل الحقوق: حق الله، حق الرسول، حق ولاة الأمور لهم حقوق علينا عظيمة، نعرف الحقوق لأهل الحقوق ونحذر من الفتن. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن البيان المبين كما في حجة الوداع قال: اللهم هل بلغت، اللهم فشل. كل ما يحتاج الناس بيّنه الله تعالى في كتابه، وبيّنه صلى الله عليه وسلم في سنته. قال: يا رسول الله ستكون بعدي أثرا، يقول صلى الله عليه وسلم: استئثار بالمال وبالجاه وأمور تنكرونها منكرات. هل قال لهم ثوروا؟ هل قال لهم أحدثوا مظاهرات اغتيالات اعتصامات؟ لا، قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الحق الذي عليهم السمع والطاعة لولاة الأمور، وتسألون الله الذي لكم. وفي الحديث سلمة الجعد قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ سؤال واضح، يمنعون حقك من الوظيفة، حقك من كذا وكذا، ويسألون حقهم، يعني أن نسمع لهم ونطيع. هل قال لهم: لا، اعطوهم مهلة شهر ولا شهرين، إن أعطوكم لاخرجوا عليهم؟ لا، قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة سوف يسألكم الله. بل قال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع وتطيع. ماذا دعاة الثورات يقولون؟ مظاهرة سلمية سلمية، وبعد قليل ارحل ارحل ولا النظام يسقط. هؤلاء هم دعاة الثورات، الإخوان المسلمين ومن وراءهم ومن معهم. فالحذر من هؤلاء، هؤلاء الفتن، أن نحذر من هذه الدعوات الخبيثة الماكرة، دعوة الإخوان المسلمين وما تولد عنها وغيرها من دعوات الشر، فإنهم جروا على الأمة ويلات، جروا على الأمة نكبات، جروا على الأمة مصائب. والسبب هو الانحراف عن الكتاب والسنة وعن منهج السلف الصالح، وعلماء السنة يصيحون في الناس: احذروا هذه فتن. الشيخ صالح الفوزاني ينادي بأعلى صوته: هذه فتنة، ورأس الخوارج ورأس الفتن القرضاوي يقول: اللهم احشرني في الفتنة، إن كانت فتنة فاللهم احشرني في الفتنة وأمتني في الفتنة. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الفتن. وعلماء السنة يصيحون يعرفون، الله تعالى جعلناهم نور البصيرة، يبصرون لأنهم ينظرون وينطلقون من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، لا ينظرون إلى العواطف ونحوها، لأن العاطفة إذا لم تضبط بنصوص الشرع تكون عاصفة. شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله لما جاءه شخص قال له: أبشرك أن الأبراج الأمريكية ظلمت، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة على الإسلام والمسلمين. وبالفعل تبين ما الذي جرى بعد ذلك، نكبات على الإسلام والمسلمين، دول تأثر. فالعالم ينظر بنور البصيرة. فمن أسباب الوقاية من الفتن الرجوع إلى العلماء، إلى علماء السنة، والحذر من دعاة الضلال. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا الذي هيئ ويسر هذه اللقاءات وهذه الدورات المباركة التي رتبها ونظمها جمعية الدعوة والإرشاد في محافظة سامطة، جزاهم الله خيرا وكتب الله أجرهم وضاعف الله مثوبتهم، وجزى الله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وجزى الله معالي الوزير معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على جهوده المباركة، وجزى الله فرع الوزارة بجازان على رأس الفرع فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي على هذه البرامج المفيدة النافعة في نواحي المنطقة، وجزى الله المشايخ على ما يقدمون ويذلون. في الحقيقة لقد بين شيخنا جزاه الله خيرا الشيخ محمد بعد المغرب، وقد تكلم معكم بما فيه الكفاية، وإن كان من إضافة فهي فيما يتعلق بموقف المسلم من الفتن وأسباب الوقاية من الفتن، فقد اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يوجد الخير والشر في هذه الحياة، وأن توجد الفتن التي تمر بالناس جميعا ولا يسلم منها أحد، صغيرة كانت أو كبيرة. فكان وجود الفتن بإرادة من الله سبحانه وحكمة عظيمة، عرفنا بعض تلك الحكم وخفي علينا أكثرها. وصدق الله تعالى حيث قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والفتن عديدة متنوعة، منها فتنة الرجل في أهله وماله، كما قال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. لأن الإنسان كثيرا ما ينشغل عن الدين بالأهل والمال، ولهذا لما تخلف الأعراب عن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت فيهم: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. فهم يشغلون العبد عن طاعة الله وعن مرضاته، والله تعالى ينظر الصادق من الكاذب فيفتن الناس بهذه الأموال والأولاد، ليعلم من يطيع الله عز وجل عند الشدائد ممن يحبون الركون إلى المال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. كذلك من الفتن فتنة المعاصي والشهوات المحرمة، فمن حكمة الله في الكون أن وجدت هذه الشهوات ووجدت دواعيها، والإنسان خلق وله غرائز يميل بها إلى الشهوات، إلا أن الله جل وعلا من رحمته قد جعل لكل شهوة ولكل غريزة من الحلال ما يمتنع بها الإنسان عن فعل الحرام، فمن مال إلى الحرام بعد وجود الحلال فقد عصى وأذنب. فوجود هذه الأمور فتنة وامتحان للناس، ليعلم الله جل وعلا من يطيعه ممن يعصيه. وتطلق الفتن على الشدائد والمحن التي تصيب الإنسان، وكذا على تقلب الأمور، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه مسلم. ومن الفتن الافتراق والاختلاف، وهذه الحزبيات المبتدعة والتنظيمات الإرهابية والجماعات المنحرفة، هذه من الفتن في هذا الزمان. وكذلك من الفتن كثرة الهرج، والهرج هو القتل، كل هذه من الفتن. ومن الفتن في هذا العصر المواقع التي تعج بالشر، سواء ما يعج بالشهوات من صور فاتنة عارية في هذه المواقع وفي هذه الجوالات وفي هذه المنتديات، أو ما يكون في هذه المواقع من دعاة يدعون إلى العقائد المنحرفة وإلى الآراء الضالة، كمنهج الخوارج، منهج التكفير، منهج الرفض، منهج التصوف، منهج الاعتزال، موجود من يدعو لعقائد المعتزلة، وللأسف دعاة على أبواب جهنم كما يقول صلى الله عليه وسلم من أجاب انقذه فيها. فهذه كلها من فتن الزمان. ولا شك أن هذا الدين الحنيف قد أرشد المسلم إلى أمور كثيرة يجتنب بها الوقوع في الفتن، فمنها التعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فيدعو المسلم أن يجنبه الله جل وعلا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وهذا يعد علاجا وقائيا للفتنة قبل حصولها. وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني غير مفتون. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. كذلك من المواقف العظيمة قبل الفتن وأثنائها تحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل، واعتقاد أن كل ما يصيب الإنسان من فتنة وبلاء إنما هو بقدر الله وقضائه. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالتوحيد عصمة من الفتن. قال سبحانه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من المخلصين. قال العلامة السعدي رحمه الله: كلما كان العبد موحدا مخلصا لله كلما جنبه الله تعالى السوء والفحشاء. كذلك من الأسباب التي يدفع بها الفتن الاعتصام بالكتاب والسنة وترك التنازع والاختلاف، لأن ذلك مما يدفع عن العبد كثيرا من الفتن التي تصيبه. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال عليه صلاة السلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض. حسنه الألباني رحمه الله. فالاعتصام بالكتاب والسنة لفهم السلف الصالح هذا من أعظم ما يدفع به العبد الفتن، من أعظم ما يدفع به العبد الفتن. فاستمسك بالذي أوحي إليه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية عند الترمذي وأبي داود وغيرهما: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا التفرق والاختلاف من الفتن. ما المخرج من هذه الفتن ومن هذه التفرقات والتحزبات والجماعات؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فالمخرج من الفتن هو التمسك بالكتاب والسنة. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: ما المخرج من الفتن؟ قال: كتاب الله. وفي هذا الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. التمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح مخرج من الفتن. أما من يترك الكتاب والسنة ويذهب إلى زبالات الأفكار والآراء الضالة، ويذهب إلى مذاهب أهل الكلام من العقلانيين ممن يعرضون عن الكتاب والسنة ويأخذون بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، فهؤلاء حرموا من الخير ووقعوا في الفتنة، لأن من أعرض عن الكتاب والسنة وقع في الفتن، ومن أعرض عن الذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كذلك من الوسائل التي يدفع بها المسلم الفتن لزوم التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله. قال جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. يكثر العبد من التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله وأن يجنبه الفتن. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله وأشرف عباد الله كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل العبد الله تعالى الثبات. قد أخبر الله تعالى عن تقلب الأفئدة: ونقلب أفئدتهم. فالقلب أشد تقلب من القدر، يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، والعياذ بالله لكثرة الفتن ودعاة الباطل. كذلك مما يدفع به العبد الفتن العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة لفهم السلف الصالح. فالعلم نور يضيء الظلمات، وبالعكس الجهل فإنه ظلام هالك يقود الإنسان إلى الهلاك وإلى الفتن. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: والجهل داء قاتل، داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. العالم الرباني والكتاب والسنة مع العالم الرباني، هذا هو العلاج من الجهل، وهذا من أسباب الوقاية من الفتن، أن تأخذ العلم عن أهله. إن هذا العلم دين، يقول الإمام الزهري، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. دينك رأس المال، لا تأخذه عن كل من هب ودب، لا تأخذه من دعاة الفتن في المواقع والمنتديات، عن المجهولين، لا يغرك هؤلاء، وإن كثر بكاؤهم، وإن رأيت عندهم كثرة الحفظ للشعر أو غيره، وإن حتى يعرف منهجه وعقيدته. فإن كان على منهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وعرف عنه اتباع الكتاب والسنة، وعرف عنه نبذه وبعده عن المناهج المنحرفة والحزبيات الضالة والعقائد الفاسدة، فهذا يؤخذ عنه العلم. أما إذا كان لا يعرف عنه العلم، بل يعرف عنه تلطخه بهذه الجماعات المنحرفة، أو ثناؤه عليها، أو دفاعه عنها، مثل هذا لا يقال عنه العلم ولا كرامة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم، أهل العلم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر من العلماء والولاة. فلما تكثر الفتن كما يقول بعض السلف، لما كثرت الفتن وكثر من يدعي العلم، قلنا لهم سموا لنا رجالكم، سموا لنا أهل العلم عمن تأخذ. قيل للإمام أحمد رحمه الله، قال له المعتصم: اذهب إلى أحمد بن أبي دؤاد واسأله أو ابحث معه في هذه المسألة، مسألة القرآن. قال: لا أذهب إليه، ما رأيته على باب عالم، ما رأيته على باب عالم. هذه العلامات، إذا رأيته ينفر عن العلماء، عن علماء السنة، ولا تراه إلا في مجالس أهل البدع والأهواء، مثل هذا من العلامات الدالة على الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية: إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ظلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من أعظم الوسائل لدفع الفتن قبل وأثناء حصولها اغتنام الفرص والنفحات الإلهية، قبل انشغال الإنسان وانقطاعه عن الحياة والرحيل. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، شبابك قبل هرمك، غناك قبل فقرك. اغتنم هذه الفرص واستغلها فيما ينفعك ويقربك إلى الله. فكل من الحياة والصحة والفراغ والشباب نعمة من الله، فإذا لم يوظفها الإنسان فيما ينفعه فإنه يخشى عليه من فواتها، وفواتها يكون بضدها، وأضدادها فتنة ومحنة على العبد. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالمسارعة على الخيرات إلى الخيرات، بادروا بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال الصالحة، فتن كقطع الليل المظلم، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. وكذلك من الأمور التي تقي من الفتن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم الجماعة، كما في حديث حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، خافت أن يدركني، يسأل عن الشر لئلا يقع في الشر. ولهذا إذا جاء من يسأل عن الجماعات المنحرفة والحزبيات الضالة ليحذرها، فهذا السؤال سؤال وجيه، لا كما يقول البعض: ماذا تريد بهذه الجماعات؟ خلي الكلام فيها، أنت امشي في طريق الخير ولا تبحث. لا، عرفت الشر لا الشر، لكن لي توقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ويقول عمر رضي الله عنه: لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية، تعرف ما كان عليه أهل الشر لئلا تقع في الشر. ولأن أهل الشر الآن وأهل البدع أهل تمويه وأهل تلبيس، يلبسون على الناس. إذا كان الخوارج أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، صيامكم عند صيامهم، قراءتكم أهل عند قراءتهم، أهل الصلاة وأهل الصيام وأهل قراءة القرآن، لكنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وعبد الله بن عباس لما ذهب يناظر الخوارج قال: أتيت إلى أناس وجوههم مسهمة وثيابهم مشمرة، في وجوههم مثل ركب المعزة من السجود، أهل عبادة، لم أرى قوما أشد عبادة منهم، إلى آخر ما قال. لكن والعياذ بالله على عقيدة منحرفة فاسدة. فلا يغتر الإنسان بالظاهر حتى يعرف العقيدة والمخبر. قال: كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه، إلى أن قال: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قلت: نعم، دعاة على أبواب جهنم. أن أجابهم قذفوه فيها. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قبل ذلك قال: صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتهم، يعني ما هم ناس جايين من آخر الدنيا ولا من بيننا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم الجماعة، لزوم إمام المسلمين مخرج من الفتن، مخرج من الفتن. ولهذا الأدلة كثيرة تحث على لزوم الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وجاء في حديث حسنه بعض أهل العلم: إن الشيطان لا يرتكم مع من فارق الجماعة. من فارق الجماعة الشياطين معهم ترتكم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا على جنبتي الخط، قال: هذه سبل شيطان، على كل سبيل شيطان يدعو له السبيل. فشياطين الإنس والجن يرتكبون مع من فارق الجماعة، يزينون لهم البدع، يزينون لهم الضلالات والانحرافات. تجد يقتل أمه، يقتل أباه، يقتل عمه، وخالف الجهاد سبيل الله، أعوذ بالله، يفجر في بيت من بيوت الله، فيحرق المصاحف ويقتل نفسه ويقتل العشرات ويفسد في بيت الله، يقول جهاد في سبيل الله. يقول الشيخ صالح الفوزان: هذا جهاد في سبيل الشيطان، جهاد في سبيل الشيطان، أعوذ بالله من ذلك. كذلك من مما يقي به العبد ويسلم به من الفتن الصبر والثبات على دين الله عز وجل. يصبر العبد على الدين وعلى الكتاب والسنة وعلى المنهج الحق، وكما جاء في الحديث: أعتي عنا الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن النصر مع الصبر. يصبر المؤمن على السنة، يصبر ويثبت. وقد جاء في الحديث: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيه فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال الراوي: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. فيثبت الإنسان على دين الله ويصبر ويحتسب، يصبر ولا يصغي بأذنه إلى أهل الفتن وإلى دعاة الفتن، ويبتعد عن أماكن الفتن، يبتعد عن أماكن الفتن، أماكن الضلال، ويحذر من أهل النفاق وأهله، وخاصة في وقت الفتن. وهذا الزمن نحن ولله الحمد في هذه البلاد المباركة في نعم عظيمة وفي خيرات جسيمة لا تعد ولا تحصى ولا تحصى. نسمع التوحيد والدعوة إلى السنة في المنابر، في الخطب، في المحاضرات، في الكلمات، في الندوات، في الدورات، نسمع هذا الخير. فهذا من نعمة الله عز وجل، وهذا من البيان، من النصيحة، لكي يحذر الناس هذه الفتن، ويحذر الناس دعاة الشر، دعاة الحزبيات، دعاة الجماعات المنحرفة الذين لا هم لها إلا الفتن. رأينا وسمعنا ماذا جنت هذه التنظيمات الحزبية فجماعة الإخوان المسلمين، وما تولد عنها من داعش والنصرة والقاعدة والسرورية والقطبية والتبليغ، ماذا فعلوا من ثورات، تلك الثورات التي أشعلوها راح ضحيتها مئات الآلاف وملايين شردوا، ومساجد دمرت، ومساكن حطمت، وأعراض انتهكت بسبب هذه الفتن. والدعوة إلى هذه الشرور وإلى الثورات والانقلابات، وترك الكتاب والسنة، وترك السير على منهج السلف الصالح. لو تمسكوا بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح لسلموا من هذا الفتن. ولهذا يقول الإمام سهل بن عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأقراهم، أفسد الله دنياهم وأقراهم. وقال الإمام عبد الله بن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه. فالحذر من هذه الانحرافات، ويجب أن نعرف الحقوق لأهل الحقوق: حق الله، حق الرسول، حق ولاة الأمور، لهم حقوق علينا عظيمة، نعرف الحقوق لأهل الحقوق، ونحذر من الفتن. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن البيان المبين كما في حجة الوداع، قال: اللهم هل بلغت، اللهم فشل. كل ما يحتاجه الناس بيّنه الله تعالى في كتابه، وبيّنه صلى الله عليه وسلم في سنته.
قال يا رسول الله ستكون بعدي أثرا. يقول صلى الله عليه وسلم استئثار بالمال وبالجاه وأمور تنكرونها منكرات. هل قال لهم ثوروا؟ هل قال أحدثوا مظاهرات اغتيالات اعتصامات؟ لا، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، الحق الذي عليكم السمع والطاعة لولاة الأمور وتسألون الله الذي لكم. وفي الحديث سلمة الجعفي قال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ سؤال واضح، يمنعون حقك من الوظيفة، حقك من كذا وكذا، ويسألون حقهم يعني أن نسمع لهم ونطيع. هل قال لهم لا اعطوهم مهلة شهر ولا شهرين إن أعطوكم ولا خرجوا عليهم؟ لا، قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة سوف يسألكم الله عنها. بل قال صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع وتطيع. ماذا دعاة الثورات يقولون؟ مظاهرة سلمية سلمية، وبعد قليل ارحل ارحل ولا النظام يسقط. هؤلاء هم دعاة الثورات، الإخوان المسلمين ومن وراءهم ومن معهم. فالحذر من هؤلاء، هؤلاء فتن، نحذر من هذه الدعوات الخبيثة الماكرة، دعوة الإخوان المسلمين وما تولد عنها وغيرها من دعوات الشر، فإنهم جروا على الأمة ويلات، جروا على الأمة نكبات، جروا على الأمة مصائب. والسبب هو الانحراف عن الكتاب والسنة وعن منهج السلف الصالح، وعلماء السنة يصيحون في الناس احذروا هذه فتن. الشيخ صالح الفوزاني ينادي بأعلى صوته هذه فتنة، ورأس الخوارج ورأس الفتن القرضاوي يقول اللهم احشرني في الفتنة، إن كانت فتنة فاللهم احشرني في الفتنة وأمتني في الفتنة، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الفتنة. وعلماء السنة يصيحون يعرفون الله تعالى جعلناهم نور البصيرة، يبصرون لأنهم ينظرون وينطلقون من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، لا ينظرون إلى العواطف ونحوها، لأن العاطفة إذا لم تضبط بنصوص الشرع تكون عاصفة. شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله لما جاءه شخص قال له أبشر أن الأبراج الأمريكية ظلمت، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه مصيبة على الإسلام والمسلمين. وبالفعل تبين ما الذي جرى بعد ذلك، نكبات على الإسلام والمسلمين، دول تأثر. فالعالم ينظر بنور البصيرة. فمن أسباب الوقاية من الفتن الرجوع إلى العلماء، إلى علماء السنة، والحذر من دعاة الضلال. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.